عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه المحاضرة الأولى بعد عيد الفطر المبارك وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وكنا توقفنا عن بث هذه المحاضرات في كتاب الحدود من الكتب التسعة في شهر شعبان الماضي، وتكلمنا آنذاك عن حد الزنا في محاضرتين أو ثلاث على ما أذكر، وبقي في هذا الحد محاضرات أخرى. فأقول وبالله التوفيق، موضوع هذه المحاضرة الليلة هو خصائص حد الزنا، أي ما هي الخصائص التي اختص بها هذا الحد دون غيره من الحدود. أولا، تغليظ العقوبة، تغليظ عقوبة الزاني بما ليس في أي حد آخر من حدود الله عز وجل، فعقوبته القتل فيه بأشنع القتلات، قتل الزاني المحصن بأشنع القتلات، الرجم بالحجارة حتى الموت، أن يرجم الزاني المحصن الذي سبق له الزواج، وهذا معنى كلمة محصن، أي سبق له الزواج، فإذا زنى رجم حتى الموت ويرجم بالحجارة. والقتل عقاب مشترك بين عدد من الجرائم كالبغاة والمحاربين والقاتل المتعمد، النفس بالنفس، ولكن لكل واحد من هؤلاء قتل أو طريقة في القتل دون طريقة قتل الزاني المحصن. تصوروا واحد يرجم بالحجارة حتى يموت، يعني ممكن نقعد نرجم فيه يوم وممكن يموت من أول حجر. فالأصل أن هذه القتلة قتلة شنيعة، قتلة مروعة، وهذه خاصية لقتل الزاني المحصن ليست في غيره من الحدود. فإذا خففت في الزاني غير المحصن، في الزاني غير المحصن، ما هو الزاني ده إما أن يكون محصنا يعني سبق له الزواج، وإما ألا يسبق له الزواج، وكلا الحالتين تختلف في حكمها عن الآخر عن الأخرى. فإذا كان محصنا فالرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا لم يكن محصنا يعني لم يسبق له الزواج يبقى إيه؟ الجلد 100 جلدة، الجلد 100 جلدة. هذه 100 جلدة ليست في أي حد يشترك معها في الجلد، لأن الجلد أيضا عقوبة مشتركة بين عدة جرائم كالقذف عقوبته الجلد، وشرب الخمر عقوبته الجلد، لكن الزاني البكر يجلد 100 جلدة ولا يبلغ أي حد فيه الجلد هذا العدد، هذا العدد. كما أن هناك كذلك للزاني البكر عقوبة أخرى نفسية وقلبية أكثر منها بدنية. إيه هي؟ التغريب، التغريب، تغريب عام. وهذا الحكم منسوخ الذي ورد في حديث عبادة، جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. هذا سيأتي معنا بيان خلاف الفقهاء والعلماء في التغريب، لكن لمن يقول بالتغريب ولمن يقول إن حديث عبادة في الصحيحين ليس منسوخا فهي عقوبة نفسية وقلبية لها إيلام شديد على البدن. تغريب يغرب بعيد عن البنيان وبعيد عن العمران وبعيد عن بلده. طبعا دلوقتي الناس يتمنوا التغريب، يروح فين؟ يروح لندن، يروح فرنسا، يعني بتفسح. فالتغريب لم يكن عقوبة، لا يمثل الآن عقوبة، ولكنه كان يمثل في البادية والصحراء عقوبة، وعقوبة لها إيلام شديد. ومن فضل الله عز وجل أن هذه العقوبة منسوخة وسنعلم ذلك. فيكون هذا الحد من أعظم خصائصه تغليظ العقوبة، العقوبة فيه مغلظة. فإذا كانت في حق المحصن فالرجم بالحجارة حتى الموت. لكم يا إخواني أن تتصوروا بشاعة الموقف. أرجو ألا تسمعوا مني كلاما لمجرد فض المجلس، لا، لك أن تستشعر وتستحضر صورة أن يؤتى برجل متزوج أو سبق له الزواج حتى وإن طلق، قد زنى بامرأة وشهد 4 شهادات أو شهد عليه 4 شهود بأنه زنى، فيؤمر به فيرجم بالحجارة. لكم أن تتصوروا هذا المشهد الرهيب طالع من المحكمة بعد صدور الحكم عليه من القاضي المسلم الذي يحكم بشريعة الإسلام وبالقرآن والسنة، أن يرجم هذا بالحجارة، فيؤخذ إلى مكان الرجم المعد لإقامة الحدود كما في أي دولة إسلامية في الأزمنة الغابرة لهذه الأمة المباركة، يؤخذ لمكان الرجم فيوقف في مكان رجمه ويجتمع الناس حوله، وفي يد كل واحد منهم كم هائل من الحجارة يرجمه بها ويضربه بها، فمن الحجارة ما يأتيه في رأسه وفي صدره وفي عينه وفي أنفه وفي قلبه، تأتيه الحجارة من كل ناحية. فمن الحجارة ربما يغشى عليه ويستمر الضرب والرجم بالحجارة، فمنهم من يرجمه بالحجارة، ومنهم من يرجمه بوظيف، ومنهم من يرجمه بالنعل، ومنهم من يرجمه بالجريد، وهكذا حتى يموت، حتى يموت. لكم أن تتصوروا ذلك. وأما غير المحصن فيجلد ولا يرجم 100. ليس هناك شفاعة في هذا الحد، ليس في الحدود شفاعة، ممنوع، ممنوع أن يشفع أحد، وليس بإمكان أحد حتى لو كان أمير المؤمنين أن يخف العقوبة، لأنها حد من الله، الله تعالى هو الذي حدها وشرعها، فليس لأحد أن يخففها. يجلد 100 إلا أن يموت في أثناء الجلد. فلو مات المحدود جلدا في أثناء الحد توقفنا عن إتمام الحد. ليس بميت إيلام، توقفنا. هو يحد 100، مات عند 50، ما قيمة أن نجلده 50 وهو ميت؟ وهل يضر الشاة ذبحها بعد سلخها؟ عفوا، وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ لا يضرها. فحينئذ لا نضربه 99، ولا نضربه كذلك 101، تمام 100، تمام 100. هذا حد الله ودين الله عز وجل، وليس في أي حد آخر أن يجلد المحدود 100 إلا في الزنا، لخطورته وبشاعته وفداحته وإفساده في الأرض باختلاط النسل واختلاط الأنساب، نسبة الولد إلى غير أبيه، أمر بشع. فهذه أول خاصية من خصائص حد الزنا، تغليظ العقوبة، تغليظ العقوبة، سواء كانت في حد المحصن، في حق المحصن، أو في حق غير المحصن. الخصيصة الثانية التنصيص على نهي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزنا، لا تأخذهم رأفة بالزنا. يعني ايه تأخذهم رأفة؟ يحنوا، يشفقوا عليهم، يقولوا ده دول عشاق. شوف الفلسفة البغيضة المقيتة، يقول لك ده هو لم يزني إلا لأنه هو عنده قلب استطاع به أن يحب، وحبه تحول إلى عشق وهوى، ما استطاع أن يكبح جماح نفسه. فيعني نظام بقى يا حرام، احنا هنجلده، هنرجمه صاحب القلب الذي يحب به، هنرجمه وهنجلده، لانه لو زنى بامك لقتلته انت، ولو زنى بابنتك لقتلته انت، فلما تأخذك به الشفقة إذا زنى بغير أمك وبغير ابنتك وبغير أختك وعمتك وخالتك، لماذا تأخذك به الشفقة إلا رقة في دينك أنت؟ ما أعظم أن تقام حدود الله في الأرض، ولا حد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض جميعا أن يمطروا 40 صباحا. دين الله كله خير وكله مصلحة، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله. دين الله يتدخل فورا بمصالح العباد، فما شرع الله عز وجل شيئا إلا لمصلحة العباد، وما حرم عليهم شيئا إلا لمصلحة العباد. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله أنه نهى عباده أن تأخذهم امرأة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. يقول لك لا لا هنرجمه حتى الموت، لا ما يصحش، ده دي وحشية، دي وحشية. هو ربنا شرع الوحشية ولا هو ده تشريع من عندنا عشان تقول وحشية؟ وحشية كلمة تؤدي بقائلها إلى الردة عن دين الإسلام، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهذه الأمة شرع هذه العقوبة. إذن عقوبة الرجم والجلد هي مظهر من مظاهر رحمة الله ورأفة الله بالحفاظ على الأمة، على شرفها وعلى عرضها. فمن قال إنها وحشية فهو الوحشي، فهو السبع الذي يريد أن يلتهم شرف هذه الشريعة وكرامة هذه الشريعة. نعم، فالله تعالى أرحم بنا من هؤلاء الذين يزعمون أن الحدود وحشية في الإسلام. وحشية يا مجرمين، يا قتلة. ومن الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا الغرب الصليبي الكافر، ويتبعهم في ذلك علماني هذه الأمة الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام زورا وبهتانا وإفكا. وإلا فأهل الإيمان وأهل العلم وعامة المسلمين يعلمون أن دين الله تعالى كله خير وكله رحمة وكله بركة وكله مصلحة وكله نفع. نعم، إلا هؤلاء 4 المثقفين الذين تثقفوا على موائد الغرب الملحد الكافر، يختارون من دين الله ما يوافق هواهم، ويردون بكل بجاحة وصفاقة وجرأة ما لا يتفق وهواهم. هذا دينهم وهذا ديدنهم في كل عصر ومصر، وللأسف هم أصحاب أقلام وأصحاب منابر يبثون سمومهم في كل موقع وناد، ويتبعهم كل ناعق في الأمة، إما جهلا وإما قد قبض الثمن مقدما. ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة. يعني الله تعالى هو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، ورحمته واسعت كل شيء، ولم تمنعه رحمته التي هي على هذا النحو والتي هي 100 جزء. رحمة الله تعالى 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم، الخلائق جميعا، الطير والإنسان والحيوان والبهائم والدواب وكل شيء، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تصيبه من جراء تلك الرحمة. تصوروا كل مظاهر الرحمة في جميع المخلوقات تمثل جزءا واحدا من 100 جزء، وخبأ الله تعالى 99 جزء من رحمته ليرحم به الخلائق في عرصات القيامة. فلكم أن تتصوروا رحمة الله تعالى، فهو الرحمن وهو الرحيم، ومع هذا هو الذي شرع لنا الجلد والرجم. إذن هذه ليست وحشية، بل هي من مظاهر رحمته. نضحي بالمجتمع كله، يطلع عضو فاسد كل يوم يزن بامرأة واثنتين وثلاث وعشر ومئة، ويفسد في الأرض 20-30-40 سنة وهو يعيش في الأرض فسادا، ينتهك الأعراض ويسقي الأرض ماء ويسقي الزرع ماء غير مائه الذي ينبت فيه الزرع الصالح فيجعله طالحا فاسدا، ونقول لا نرجمه ولا نجلده رحمة به؟ هو لم يرحم هذه الأمة، بل عاث في الأرض فساد، ينتهك الأعراض ويزني يمنة ويسرى. فمن رحمة الله أن يحافظ على الأمة بأن نضحي بعضو واحد منها، عضو قد أخذ على عاتق أن يفسد أعضاء كثيرة، فنبقي على هذه الأعضاء بقتل واحد أو بجلده، برجمه أو بجلده، حتى يكون عبرة لغيره من الناس. نعم، هذا هو دين الله، هو دين الله تعالى، تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فلم تمنعه، أي لم تمنع الله عز وجل رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم أيها المسلمون ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمر الله تعالى. هذه الخصوصة قد نبه الله تعالى عليها في محكم تنزيله، إذ يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني، ذكر الزانية أولا لأن داعية الزنا عندها أقوى من الرجل، والرجل لا يستطيع أن يزني بالمرأة إلا إذا دعته لزناها وسولت له الزنا، بخلاف السرقة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة، فذكر السارق أولا لأن السرقة أليق بالرجل منها بالمرأة. لما امرأة تسرق دي شكلها وحش قوي، حاجة صعبة قوي قوي ان تبقى امرأة حرامية، لكن لو سرق الرجل هنقول اه جريء، رجل جريء ومد ايده وهو قبيح في حقه، لكن في حق النساء اقبح، والزنا قبيح في حق المرأة لكنه في حق الرجل كذلك أقبح. نعم، فلما ذكر الزنا قدم المرأة لأن داعية الزنا عندها أقوى من داعية الرجل. قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني غير المحصن، يعني غير المحصن. وستأتي معنا عقوبة المحصن اللي هي الرجم، وهي في القرآن أم لا؟ لأن دي شبهة عند العلمانيين، يقول لك طب هات لي بقى حد الزاني المحصن من القرآن، هنجيبها لك أخرى من القرآن. طيب، ولما ذكر السرقة قدم الرجل لأن داعية السرقة عنده أقوى وتتناسب مع جرأة الرجل وشجاعته، يعني الرجل يتسلق الأسوار وينط على الحيطان ويمشي على الجدران عشان يسرق، لكن تصوروا ان ده يجي من واحدة ست؟ احنا لا اتصور ان واحدة ست بتنط البيوت وبتمشي على الجدران وتتسلق الحوائط وتطلع السلالم وتعمل شقلة وزنات كده وبتاع عشان تدخل شقة والراجل نايم والمرأة نايمة، وتخدرهم وتفتح الدولاب وتدور في الدولاب وتسرق الصندوق اللي فيه الذهب، كل ده يطلع من امرأة. دي امرأة حديدية بقى ولا ايه دي؟ عشان كده بنقول ان السرقة تتناسب وطبيعة الرجل، والزنا يتناسب وطبيعة المرأة. ولذلك ذكر الله تعالى المرأة في الزنا قبل الرجل، وذكر الرجل في السرقة قبل المرأة. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، يعني لا يجلد الزاني فقط، لا والزانية معه، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب ده العدد، الصفة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ده دين ربنا. ما نقولش لا يا حرام ويا خسارة، وده ممكن يموت فيها، ده ممكن يتعب نفسيا وينكمش كده. ما ينكمش ولا يغور في ده. الله، احنا زعلانين عشان ليه؟ هو خطأ يرتكب يدفع ثمنه يشيل. طبعا تسمع، كنا زمان يعني لما كانت بتقام الحدود في احدى الدول، كنا نقف نتفرج كده على الحد ونبص نلاقي الناس بتتمصمص وناس بتزر كف على كف. هو في ايه؟ دي اروع منظر الانسان ينظر اليه. مش معنى كده ان احنا ناس دمويين، لا، اروع منظر ان ترى حدود الله تطبق في الارض، وما فيش واحد من اللي واقفين دول كلهم اللي بتمصمص واللي ما بتمصمصش يجرؤ ان يقدم على هذا الحد ابدا. ولذلك انا بقول من نعم الله عز وجل على الأمة ان في دلوقتي قنوات وتلفزيونات وشاشات وايه، كان زمان ممنوع، ما فيش حاجة من دي خالص. كنا زمان واحنا صغيرين كنت اقول في نفسي كده: يا سلام لو التلفزيون ده ينشر الإسلام هيوفر مجهودات عظيمة جدا جدا، والدين هيدخل كل بيت ويسمعه كل إنسان، رجل وامرأة، صغير وكبير، مؤمن وكافر، فهيكون باب خير عظيم جدا جدا. وكنا ننظر بقى نلاقي بقى الممثلين والممثلات والتافه بس يعني بنقول برضو في النهاية إن ما فيش حد بيظهر على التلفزيون في ذلك الزمان إلا بقى ان ابو زيد الهلالي عمه، ورئيس الجمهورية خاله، والملك الفلاني ما عرفش من حاشيته ومن عشيرته. لكن دلوقتي التلفزيون كل الناس بتطلع فيه، والقطط بتطلع والفران بتطلع والكلاب بتطلع، كل حاجة بتطلع في التلفزيون دلوقتي، واختلط الحبل بالنبل. ما بقناش عارفين الحق فين، ما بقناش عارفين اهل الحق من اهل الباطل. لكن حسبنا وكافينا أن للحق منارات، على الحق منارات وعلامات وأمارات كمنارات الطريق. لما تبقى ماشي في طريق كده وتبص تلاقي الإشارات واللافتات بتدلك المنوفية من هنا وطنطا من هنا والمنصورة من هنا، خلاص انت بتبقى ماشي على هدى ونور. الحق بقى نفسه، الإسلام الحقيقي نفسه في ذاته هذه الخصائص. انت بتبقى قاعد وبقلبك المؤمن النقي الصافي عارف ان الرجل ده بيتكلم في الحق، وده بيلف ويدور، وده بيلف ويدور. ده ماذا يبتغي بدعوته، وذاك ماذا يبتغي بدعوته، معروف. فيقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط، إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ارجم حتى الموت. اوعى قلبك وجعك. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. التشهير بقى، الفضيحة، وهي دي الخاصية الثالثة، دي الخاصية التالتة اللي هي ايه؟ لا نرجمه سرا ولا نجلده سرا، لا، احنا نجلده ونرجمه أمام طائفة من المؤمنين، الناس تتفرج عليه، الناس تتفرج عليه. ودي الخاصية الثالثة اللي بيسموها العلماء أو الفقهاء التشهير. التشهير. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كأني بقوله تعالى عذابهما أنهما يرجمان أو يجلدان في مكان واحد، في مكان واحد. وليشهد عذابهما، يعني في الساحة، ساحة الحد، تقف المرأة في مكان الزانية والزاني في مكان، ويتوجه الطائفة المسلمة المؤمنة بالرجم هؤلاء أو بجلد هؤلاء على السواء حتى الموت. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أنا متصور أنه ممكن يكون دلوقتي في المشاهدين يقول لك الرجل ده دموي ودايما عصبي وغضوب. أنا طبيعتي كده، أنا طبيعتي كده. صحيح أنا لو عملتني أنا بعيد عن الشاشة وبعيد عن، هتلاقيني شخصية غير كده خالص. لكن في الدرس ما بقدرش أمسك نفسي وما بقدرش أنبسط معاكم، لكن أنا في أصلي غير ذلك. لكن أنا بستحضر وأنا بتكلم معاكم العري والتبرج والسفور والاختلاط والفواحش والزنا وفساد المجتمع، بأشعر بيأس شديد جدا جدا من الإصلاح. وبقول لو كان هناك، أو لو كان يسوغ أن يكون نبي بعد نبينا، ده فرض جدلي، ونبينا آخر الأنبياء. لكن بقول لو افترضنا جواز أن يكون نبي بعد محمد، أنا بقول مصر دي ولا يصلحها إلا 25 نبي من أولي العزم، من أولي العزم. تصور بقى واحد بهذا الهم ماشي ولا يملك شيئا، ولا يملك شيئا، مش عارف حتى يدعو الناس. يبقى فيه إحباط قلبي يجعل الإنسان لا يقوى على البسمة. تقول لي الشيخ ده ما بيضحكش ليه؟ اهو اديني قلت لك ما بيضحكش ليه. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني الحد ده يقام بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلو بحيث لا يراهما احد، وذلك ابلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر، ابلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. ما احنا لو جلدناه سرا، طب وبعدين؟ انا كنت لسه بقول لك دلوقتي القنوات دي لو واحد بس اقيم عليه الحد ونقلته جميع ايه القنوات الفضائية، والعالم كله شاهده، والعالم كله شاهده، اي واحد بعد كده هتعرض عليه ملكة جمال هيقولها ابدا انا اضيع نفسي، انا اضيع نفسي. ليه؟ هو انا غبي الى هذا الحد؟ بالضبط كده زي ما اقول لك ايه، اهي تعالى غرفتين جنب بعض، غرفة فيها ملكة جمال واللي جنبها فيها شعلة مشتعلة نار، اقول لك ادخل على هذه اذن بها واقض منها وطرك ما شئت ثم سننقلك الى الغرفة المجاورة وتشوف انت النار. والله لا يمكن أبدا أن تقوى على هذه الجريمة مهما كانت دواعي الفتنة أبدا. لماذا؟ لأنك عاينت الجريمة، لأنك عاينت العقوبة، شفتها بعينيك. فأنا بقولك دلوقتي إن قيام هذا الحد بمشهد من المؤمنين هو في مصلحة الحد، ومن أعظم حكم الزجر، حكمة عظيمة جدا جدا، أن يفكر كل من تسول له نفسه الوقوع في حد من حدود الله أن يفكر مليا 1000 مرة قبل أن يقدم على جريمته ويقول لا، ويقول لا، أنا لو وقعت في شيء من ذلك هيقام علي الحد، هموت، هضيع، استفدت إيه؟ فبلا شك أن قيام الحد على هذا النحو، على هذا النحو، أن يكون بأشنع القتلات وحين التخفيف يكون بالجلد 100، بالجلد 100، والخاصية الثانية ألا تأخذنا بهم رأفة في دين الله، والثالثة التشهير، التشهير، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. دي يا اخواني خصائص ثلاثة، او خصائص ثلاث لحد الزنا، ليست في اي حد من الحدود الاخرى. ليه؟ لان الزنا امر فظيع جدا، الزنا نفسه امر فظيع بشع يا اخواني، ده افساد للمجتمع، افساد للمجتمع. المجتمعات الغربية الكافرة بجواركم اهي، اهي ما فيش حد عارف ابوه فين ولا امه راحت منين ولا جايباه ازاي، ومجتمعات متفسخة ما فيش فيها اسرة. مجتمعات الغرب الكافر مجتمعات هشة، هشة، اي عاصفة تدمرها، بخلاف مجتمع المجتمعات الاسلامية او المجتمع المسلم، مجتمع في غاية الترابط والقوة. لماذا؟ له جذور ضربة في الأرض، بالضبط زي الشجرة أو النخلة التي ضربت بجذورها في الأرض لا يمكن قلعها أبدا، لأن لها أصل، لها أصل. أما هذا المجتمع فلا أصل له، الواحدة ماشية في الشارع وجرى وراها 4-5 عيال، كل عيل من 20 واحد، مش من واحد بس، ده مجتمع، دي أسرة، دي دولة، ما فيش ولاء لأي حاجة خالص، ما فيش ولاء لحاجة. وعشان كده المجتمعات دي مآلها إلى الانهيار التام، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متفرقين. ما فيش يا إخواني، الواحد بمجرد ما بنته تبلغ 12 سنة ولا 15 على أقصى تقدير يقول لها إذ اخرجي من البيت واتيني بطعامك وشرابك وسكنك ولو بفرجك. تصور رجل يقول لابنته هذا، رجل يقول لابنتي هذا، هذا لا يتصور، شيء عجيب ولا يحتمل لابنته. واحنا هنا الواحد بيحافظ مش على بنته، على محارمه، بل على المؤمنات. انا احتمل وانا ماشي كده في الطريق اشوف واد واقف على الناصيه بيبصبص لواحده منقبه، انا هسيبه؟ والله لو قتلني، لو قتلني. فالمقتول دون عرض شهيد، لفرصه لا اتركه ابدا. لكن المجتمع التاني مجتمع متفسخ، الواد في سن 15 يخرج يجيب طعامه وشرابه وسمه، والبنت تخرج والمرة تخرج من ناحية تانية، ومجتمعات ما فيش حد، لا يمكن أبدا يكون مجتمع مترابط متماسك إلا إذا كانت الأسرة نفسها أسرة متماسكة مترابطة تضرب بأصولها في أطناب الأرض نفسها، بغير ذلك لا يكون هناك أسرة، وبالتالي لا يكون هناك مجتمع ولا تكون هناك أمة بالضرورة. فهذه هي خصائص حد الزنا. المبحث الثاني في حكمة تحصين الرجل بالحرة دون الأمة. شروط الرجم يا إخواني أن يكون الزاني حرا وعاقلا. شروط الرجم اللي هو بالحجارة حتى الموت: لا يرجم عبد ولا أمة. لا يرجم عبد ولا أمة، إنما يجلد، فإن عاد يجلد، فإن عاد يجلد، وهكذا. أما الرجم ففي حق الحر. في حق مين؟ الحر. وإذا كان عاقلا، لأنه إذا كان مجنونا فهو ليس من أهل التكليف. شرط أن يكون حرا وأن يكون عاقلا، لأن المجنون رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. وأن يزني هذا الحر بحرة، أن يزني هذا الحر بحرة وليس بأمة، وأن تكون هذه الحرة عاقلة، وأن يكون بين الحر الزاني والحرة التي زنى بها عقد صحيح، يعني يكون محصنا، والإحصان لا يكون إلا في ظل نكاح صحيح. ثلاث شروطهم، ثلاث شروط. هل يشترط الإسلام في الرجم؟ هل يشترط الإسلام في الرجم؟ يعني لما نيجي نرجم واحد نشترط فيه الإسلام، ولا ممكن نرجم اليهودي ونرجم النصراني؟ إن عقد الإجماع على أن الرجم في الزنا لا يكون إلا على محصن، إلا على محصن. وقد اختلف العلماء هل الإسلام شرط في الإحصان أم لا، على قولين، على قولين. القول الأول: ليس الإسلام شرطا في الإحصان. ليس الإسلام شرطا. أنا بقول لك دلوقتي هو يشترط في المحصن أن يكون إيه؟ حرا وعاقلا بالنص والإجماع، حرا وعاقلا. لكن هل يشترط أن يكون مسلما؟ على خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور: لا يشترط الإسلام. بمعنى إيه؟ لو زنى اليهودي يقام عليه الحد، لو زنى النصراني يقام عليه الحد، إذا كان محصنا يرجم. وده مذهب الجمهور. طب عليه دليل؟ عليه دليل، ما هو الجمهور هيقول كلام كده وخلاص، عليه دليل. دليله ما ثبت في الصحيحين والمسانيد أن اليهود جاءوا إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم، أي يهودي، وامرأة منهم، يعني يهودية، زنايا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ الحد ده موجود عندكم في التوراة؟ ما تجدون في شأن الرجم هل الرجم موجود عندكم في التوراة أم لا ذكر للرجم عندكم؟ فقالوا لا ما فيش رجم عندنا. ما الحكم إيه؟ قالوا اللي عندنا نفضحهم ويجلدون، وفي إحدى الروايات نلطخ وجوههم بالسواد ونطوف لهم ونطوف بهم في البلاد وفي الآخر يجلدوا. يعني نجيب تراب كده من الفرن ونلطخ وشهم وأبدانهم ونحطهم على الحمير ونخلي وجوههم ناحية دبر الحمار ونطوفوا بهم في البلد، فضيحة يعني، نفضحهم وفي الآخر بعد ما نفضحهم نجلدهم. هو ده حكم الزاني عندنا في التوراة، كأنهم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام ده كان بقى حبر من أحبار اليهود من أهل المدينة. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، التوراة مذكور فيها الرجم زي شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بقولهم انتوا كذبتم، بيكذبوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فأمروا بالتوراة فنشروها، جابوا التوراة وفتحوها اقرأ. فوضع أحدهم يده على آية الرجم، يهود ملاعين، فوضعوا واحد حط يده كده، ما هو النبي لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، واحد حط يده كده وقام قرئ الكلمة اللي قبل صباعه، اتقطعت رقبته مش صباعه، وقرأ الكلمة اللي بعدها، حط يده على ايه؟ على كلمة الرجم. قال فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، شيل يدك، شيل يدك دي، ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم. لما شال يده قرأوا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد. عبد الله بن سلام صدق، أصله عالم من علماء اليهود، عالم علماء اليهود رضي الله تعالى عنه. فقالوا صدق يا محمد إن فيها الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. ولذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث عدم اشتراط الإسلام في الرجم. إذا تحاكم اليهودي إلينا وتحاكم النصراني إلينا في مثل هذه الجريمة وهو محصن رجمناه. أولا لأن ديننا أمرنا بذلك، شريعتنا، ولأن دينهم وافق شريعتنا في هذا الحكم، وافق شريعتنا في هذا الحكم. وهناك أدلة أخرى كذلك، لكن أخشى أن يطول الأمر وينفذ الوقت دون أن أبين القول الثاني، وهو أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. أن الإسلام شرط في الإحصان، يعني عشان أرجمه لابد أن يكون مسلما. ليه؟ قالوا الكلام ده بناء عن إيه؟ قالوا لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشرك بالله فليس بمحصن، من أشرك بالله فليس بمحصن. إذن الإسلام شرط في الإحصان، لأن النص بيقول كده من أشرك بالله فليس بمحصن. طب ده المذهب الثاني. احنا قلنا المذهب الاولاني ان الاسلام ليس شرطا، هنا بيقولوا لا الاسلام شرط. ليه؟ لان النص بيقول من اشرك بالله فليس بمحصن، وكل من لم يكن مسلما فهو كافر او مشرك، كافر او مشرك، وبالتالي ليس محصنا بنص الحديث. اما مذهب الجمهور فيعتمد على حديث رجم اليهوديين وهو في الصحيحين. طب الرد على هذا المذهب ازاي؟ كيف نرد على من قال بأن الإسلام شرط في الإحصان؟ نقول لهم دليلكم ضعيف لا تقوم به الحجة. من أشرك بالله فليس بمحصن حديث إيه؟ حديث ضعيف، وبالتالي يسقط هذا الرأي لسقوط دليله وضعفه، ولا يبقى معنا إلا رأي الجمهور وهو أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. فمن زنى وكان محصنا يرجم حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا. وهناك ألفاظ أخرى كثيرة في هذا الباب تشهد لحديث من أشرك بالله فليس بمحصن، ولكن كلها بمختلف طرقها ورواياتها ضعيفة لا تنهض للحجة. مسألة ثانية، عقوبة الزاني المحصن، عقوبة الزاني المحصن، هل يجمع له بين الجلد والرجم؟ بين الجلد والرجم، يعني لو أتانا رجل، لو أتانا رجل محصن قد زنى، قد زنى، نرجمه ولا قبل ما نرجمه نجلده الأول؟ يعني نجمع له بين العقوبة المخففة والمغلظة أم يكفي العقوبة المغلظة؟ المسألة دي يا إخواني حتى في القانون الوضعي محل خلاف بين القانونيين. في وأنا رجل خريج حقوق ودرست ذلك وأعلمه، في كثير من الجرائم عقوبات مخففة ومغلظة، فهل يجمع للجاني بين جميع العقوبات أم نكتفي بعقوبة واحدة وهي أغلظ العقوبات؟ محل خلاف بين القانونيين أنفسهم، فلا غروة أن يختلف الفقهاء في عقوبة الزاني المحصن بين الجمع له بين العقوبتين المخففة والمغلظة أو الاكتفاء بالمغلظة. وإن كان مذهب الجمهور وهو الراجح وهو الذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن الزاني المحصن يكتفى في حقه بالرجم دون الجلد، بالرجم دون الجلد، لأن أنا لما أرجمه لما أجلده مئة جلدة، هو أنا بجلده ليه؟ الحكمة من الجلد ايه؟ ليكون في ذلك طهارة للمجتمع وعبرة لمن تسول له نفس الوقوع. تم الحكمة دي موجودة في الرجم من باب اولى، ده دي نفس ازهقت وروح فاضت الى باريها، فما قيمة ان اجمع له بين العقوبتين؟ ثم ان العقوبة المغلظة تشمل معها العقوبة المخففة، فلما الجمع بينهما إذن؟ ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى الاكتفاء بأغلظ العقوبتين وعدم اللجوء إلى العقوبة المخففة. طب الكلام ده جه منين؟ من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب جلد مئة والرجم، السيب بالسيب جلد مئة والرجم. فالنص نفسه أهو في الصحيحين جمع بين العقوبتين، جمع بين العقوبتين. إذا كان الزنا بين سيب وسيب يبقى جلد مئة والرجم، زي ما في الزاني المحصن، الزاني غير المحصن جلد مئة وتغريب عام، وتغريب عام في نفس الحديث. ولكن جماهير العلماء قالوا بنسخ التغريب، بنسخ التغريب ونسخ الجلد في حق الزاني المحصن، يكتفى في المحصن بالرجم ويكتفى في غير المحصن بجلد مئة، دون التغريب هنا ودون الجلد أو الجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن. وهذا أرجح المذهبين، وهناك مذهب ثالث لكنه غير مشهور. فهذا منسوخ، فإن كان هذا في أول الأمر عند نزول حد الزنا، ثم رجم صلى الله عليه وسلم ماعز الأسلمي ورجم الغامدية ولم يجلدهما، النبي نفسه الذي قال السيب بالسيب جلد مئة والرجم، هو نفسه عليه الصلاة والسلام بسنته العملية جلد المحصن، رجم المحصن ولم يجلده، ولم يجلده. وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك. اختلف العلماء في هذا الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الراجح: لا جلد على من وجب عليه الرجم، لا جلد، إنما يكتفى في حقه بالرجم، وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والمذهب الثاني الجمع بين الجلد والرجم للمحصن، فيجلد مئة جلدة ثم يرجم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم وأبو داود الظاهري. والقول الثالث أن الجمع بين الجلد والرجم للمحصن خاص بالشيخ والشيخة دون الشاب، وهو مذهب أبي ابن كعب ومسروق الأجدع أو ابن الأجدع رضي الله تعالى عن أبي ورحم الله تعالى مسروقا. الأدلة يا إخواني كثيرة لمن أراد أن يراجع، وستأتي معنا بإذن الله تعالى عند سرد نصوص كتاب الرجم من الكتب التسعة بإذن الله تعالى. وعموما هناك في أقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حد زاني المحصن على ثلاثة أوجه: أولا قضى عمر رضي الله تعالى عنه بالرجم فقط للمحصن، يعني عمر نفسه بعد النبي عليه السلام كان يرجم المحصن دون أن يجلده، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رجم دون الجلد، ورأى عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما على أن الجمع بين الجلد والرجم يكون للشيخ المحصن والاقتصار على الرجم للشاب المحصن، فلا بد من دفع هذا التعارض. ويتقوى هذا أيضا يعني مذهب الجمهور، وهو الاكتفاء بالرجم دون الجلد وعدم الجمع بينهما، يتقوى هذا المذهب بعدة أمور، منها أنه قول جمهور أهل العلم، أنه قول جمهور أهل العلم، ومنها كذلك أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعز والجهنية والغامدية واليهوديين كلها روايات متأخرة عن حديث عبادة الذي يجمع بين الجلد والرجم، وبالتالي فلا بد من القول بنسخ المتقدم والعمل بالناسخ وهو المتأخر. ومنها أن قوله الثابت في الصحيح واغدو يا أنيس، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، لما جاء الرجل وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني كان أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته، فزنى بامرأته. كلمة زنى بامرأته، إذن المرأة نفسها محصنة، المرأة نفسها محصنة، لكن هذا الولد ليس محصنا، إن ابني لا زال في كفالته وعيالته، إن ابني كان عسيفا أي أجيرا عند هذا فزنى بامرأته. فأخبرني من أخبرني بأن عليه مئة شاه، بأن عليه مئة شاه، فاحكم يا رسول الله بيننا بالحق. فقال النبي نعم أحكم بينكما بكتاب الله تعالى وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، على ابنك جلد مئة والغنم رد عليك. غنم ايه؟ مش عايزين منك حاجة، خد الغنم. على ابنك جلد مئة، وفي رواية وتغريب عام لكنها ضعيفة، على ابنك جلد مئة، واغدو يا أنيس، اذهب يا أنيس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد من أصحابه اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما هي محصنة، وبيقول له فإن اعترفت بالزنا فارجمها، ولم يقل له فاجلدها مئة ثم ارجمها. وده دليل قوي جدا جدا على عدم جواز الجمع في حق الزاني المحصن بين العقوبتين الجلد والرجم، لا يكتفى فيه بالرجم فقط. قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هو تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن جزاء اعترافها رجمها، والذي يوجد بالشرط هو الجزاء وهو في الحديث الرجم فقط. ومنها كذلك أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن الشبهة، وأنتم تعلمون أن الحدود تضرأ بالشبهات، تضرأ بالشبهات. ومنها أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في عقوبة، أي في إيقاع عقوبة غير لازمة. إزاي؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني وده أصل يا إخواني في الدين، ده أصل في الدين. إيه هو؟ يعني أنا إذا أخطأت في رفع العقوبة أفضل عند الله من أن أخطئ في إيقاع العقوبة. واحد مثلا، واحد وقع في قول أو فعل يؤدي إلى الردة، يؤدي إلى الردة، أنا أقيم عليه حد الردة، عنده شبهات، عنده شبهات، أقول خلاص هو الفعل فعل ردة والقول قول ردة، لكن لا يحكم على الفاعل بالردة. لا، هناك فرق بين ردة الفعل أو فعل الردة وردة الفاعل. ربما يقع الإنسان في فعل مكفر ولا يلزم منه أن يكفر الفاعل، لجهله، لجنونه، لأي عذر من الأعذار التي تكلم عنها أهل العلم. فلأن أخطئ في رفع العقوبة خير لي من أن أخطئ في إنزال العقوبة، وهذا أصل من الأصول المعمول بها في دين الله عز وجل فيما يتعلق بالحدود والأحكام. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.